وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، ففي حديث منها أربع وفي آخر خمس وفي الثالث تسع وفي الرابع أكثر من ذلك. فمن الأربع حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن وفد عبد القيس قدموا عليه فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلسنا نخلص إلا في شهر حرام، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. فقال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان، ثم فسره لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنثم والنقير والمقير. وأنهاكم عن أربع: وأنهاكم عن الدباء والحنثم والنقير والمقير.
والمقير.
قال أبو عبيد: حدثناه عباد بن عباد المهلبي.
نعم مهلب. وهذا الحديث حديث صحيح ثابت في الصحيحين وفي غيرهما، هو حديث وفد عبد القيس، هذا دليل من السنة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما الحجة من السنة والآثار المتواترة في هذا المعنى من زيادات قواعد الإيمان بعضها بعد بعض، يعني وأما الأدلة من السنة ومن الآثار فإنها متواترة من جهة المعنى، يعني بلغت حتى التواتر من جهة المعنى، كلها متعاضدة ويقوي بعضها بعضا، تدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها بعد بعض. يدل على ذلك أن في بعض الأحاديث ذكر أربع الإيمان وأن أربع أشياء، وفي بعض الأحاديث ذكر الإيمان خمسة أشياء، وفي بعضها ذكر الإيمان تسعة، وفي الرابع أكثر من ذلك، بل في حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة كلها من الإيمان. هذا يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، وأن قواعد الإيمان يأتي بعضها إلى بعض. ثم ذكر مثال للأربع، فقال: فأنت من الأربع حديث ابن عباس في حديث وفد عبد القيس، هو حديث مشهور، وفد بني عبد القيس أسلم قديما، وهو في المنطقة الشرقية الآن في الأحساء بلدة جواسة، ومسجد جواسة هو ثاني جمعة أقيمة فيه، الجمعة الأولى في مسجد المدينة، والجمعة في مسجد عبد القيس، وموجود الآن في الأحساء، معروف مكان الآن، كان آثار الآن عليه. أسلموا قديما، وبينهم وبين النبي مسافة في المدينة، وكانت الحروب بين العرب، تقوم بينهم، ولكنهم يتوقفون عن الحرب في نفس الحروب، وهي القعدة والشدة والمحرم وشهر رجب. فوفد عبد القيس آمنوا وبينهم وبين النبي في المسافة، فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة يسكن في منطقة بعيدة، مكان بعيد عن المدينة، ولا نستطيع أن نصل إليه، وقد حالت بيننا وبينك الكفار مضى يقاتلوننا، ما نستطيع أن نصل، فلسنا نخلص إلا في شهر الحرام. إذا وضعت الحرب وزارها في الشهر الحرام في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو في المحرم أو في رجب نستطيع، أما قبل ذلك فلا نستطيع. فمرنا يا رسول الله، يخاطب النبي، مرنا يا رسول الله بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا، يعني أعطنا من جوامع الكلم بأمر جوامع نعمل بها ونخبر بها من وراءنا. فقال النبي: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. ثم قال الأربع أولا، قال الإيمان، آمركم بالإيمان، ثم فسر الإيمان، فسره بأي شيء؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء الخمس. فسر بأربعة أشياء. فسر الإمام بإيش؟ طبعا شهادتان. أشهد أن لا تعالى بالوحدانية هو نبي ورسالة، هذا الأمر الأول. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة. الرابع أداء الخمس. فدل على أن الإيمان متعدد القواعد يأتي بعضها بعض بعض. جعل الإيمان أربع وفي حديث جعل خمس. وقال وأما فمن قال هاكم علي الدبة والحنتم والنخيل والمقيد. وهذه أوعية، أوعية كانوا ينتبذون بها الشراب، يجعلون فيها عصير، يعصرون مثلا التمر أو العنب أو غيره ويجعلونها في هذه الأوعية. والمزخرف البطني بالقار والزفر. والنخيل جذع النخل، ينقرونه وسطه ويجعلونه. والحنتم زرار الخضر تضع فيه من الطين المطبوخ الفخار مثل الطين اللي فيها الأزيار الزير. والدب أو القرع اليابس يأخذون الدب ويبقى فيها. هذه الأشياء الصلبة كانوا يجعلون فيها العصير من التمر أو من الشعير أو من الزبيب ويضعون عليه الماء يكون حلو، شراب حلو يشربونه اليومين والثلاثة، لكنه بعد مدة في شدة الحرق يتخمر في الخمر، بعد ثلاثة أيام في الغالب يشربونه في الخمر فيتخمر ولا يدرون عنه فيشربونه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تضعوا العصير في هذه الأشياء الصلبة، في جذع النخل وفي النخيل وفي المزخرفة. لماذا؟ لأنها تتخمر ولا تعلم غيرها. لكن ضعوا العصير في الأفئدة من الزيت، لأن إذا تخمرت تمزقت، إذا صارت خمر تمزقت وعرفوا أنها خمر فتتسلبونها. أما هذه الأشياء الصلبة تتخمر ولا تعلمون عنها فتشربون الخمر. ولهذا نهاهم، قال نهاكم عن أربع، عن الدبة القرع والحنتم الوعاء والجرار والوعاء المزفة والنخيل المطري بالقار والمقير كذلك والنخيل جذع النخل والحنتم الجرار الصبر. هذه أشياء صلبة لا تضعوا فيها العصير، أنهاكم عنه. ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس استقر تحريم الخمر نسخ ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا الخمر. نعم. قال أبو عبيد،
قال أبو عبيد حدثناه عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
يعني هذا سابق الحديث وأنه فعل. نعم.
ومن الخمس حديث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت.
نعم. وهذا حديث ابن عمر الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام لما سأل رسول الله قال بني الإسلام على خمس. وفي هذه الجبيل كذلك ذكر هذه الخمس وأن دائما الإسلام أركان الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. والإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان، فدل على أن الإيمان يكون فسر في حديث وفد عبد القيس أربع وفي هذا الخمس في حديث ابن عمر. نعم. دل على أن الإيمان متعدد.
نعم. قال أبو عبيد حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي عن حنظلة عن أبي سفيان عن عكرمة عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.
نعم.
ومن السبع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال،
يعني فسر الإسلام بتسعة أشياء. والإسلام إذا أطلق واحدة دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا أطلق واحدة دخل فيه الإسلام. فالإيمان مرة فسره بأربعة ومرة بخمس ومرة بتسعة ومرة في بضع وسبعون شعبة، فدل على كل هذه داخلة في مسمى الإيمان. وأعمال كلها تزيد الإيمان، يزيد إذا عمل بها الإنسان وينقص إذا ترك شيئا من الواجبات يترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات.
نعم. ومن التسع حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن للإسلام قوى ومنارة كمنار الطريق. قال أبو عبيد: قوى هي ما غلظ وارتفع من الأرض، واحدتها قوة، منها أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم، فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن فقد ولى الإسلام ظهره.
نعم، يعني يقول إن هذا الحديث فيه بيان تسع: إن الإسلام صور ومنارا كمنار الطريق، يعني علامات ودلائل تدل على الإسلام، وذكر منها أول أن تؤمن بالله ولا تشرك به شيئا، هذا أصل الدين وأساس الملة، والثاني إقام الصلاة، والثالث إيتاء الزكاة، والرابع صوم رمضان، والخامس حج البيت، والسادس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والسادس أن تسلم على أهلك إذا دخلت عليهم، وأن تسلم على القوم إذا مررت بهم. قال في آخر الحديث: فمن ترك من ذلك شيئا فقد ترك سهما من الإسلام، ومن تركهن يعني جميعا فقد ولى الإسلام ظهره. من تركها فقد ترك الإسلام، لأن أولها التوحيد، التوحيد أصل الدين وأساس الملة.
نعم. قال أبو عبيد: حدثنيه يحيى بن سعيد العطار عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن رجل من عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا سند الحديث، ذكر المؤلف رحمه الله أخرجه جمع منهم الحاكم صححه على شرط البخاري وصححه الذهبي. نعم.
فظن الجاهلون بوجوه هذه الأحاديث أنها متناقضة لاختلاف العدد منها، وهي بحمد الله ورحمته بعيدة على التناقض، وإنما وجوهها ما أعلمتك من نزول الفرائض بالإيمان متفرقة، فكلما نزلت واحدة ألحق رسول الله صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. كذلك في الحديث المثبت عنه أنه قال: الإيمان 74 جزءا، أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق.
هذا توجيه المؤلف رحمه الله لهذه الحديث، يقول هذه الحديث التي فيها أن الإسلام 4 و5 و9 كذا، ظن الجاهلون بوجود هذه الحديث أنها متناقضة باختلاف العدد، وهذا من جهل ولكنها بحمد الله بعيدة على التناقض. فالرسول عليه الصلاة والسلام كلامه يصدق بعضه بعض، وإنما وجوهها يعني تأويلها ما أعلمه من نزول الفرائض بالإيمان متفرقات، نزول الفرائض شيئا بعد شيء، وكلما نزلت واحدة قبلها المسلمون وآمنوا بها، ثم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم عددها بالإيمان تكون من الإيمان، ثم كلما جدد الله له منها أخرى زادها في العدد حتى جاوز ذلك 70 كلمة. يشير الحديث، الحديث المثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 جزءا، الإيمان 60. الحديث رواه الشيخان، رواية البخاري الإيمان 60 جزءا، ورواية مسلم الإيمان 70 جزءا، وذكر أعلاها وأدناها، قال: أفضلها شهادة أن لا إله إلا الله، وفي لفظ أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إمامة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. حتى إن البيهقي رحمه الله عد هذه الشعب وألف وسماه شعب الإيمان، وتتبع هذه الشعب من النصوص حتى أطرى إلى 79 شعبة، والبضع من 3 إلى 6، بضع من 70، البضع العدد من 3 إلى 6، ما وصل إلى آخر البضع، وألف سماه شعب الإيمان.
قال أبو عبيد: حدثنا أبو أحمد الزبيري عن سفيان بن سعيد عن سهيل عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة بهذا الحديث، وإن كان زائدا في العدد فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول.
يعني هذا الحديث وإن كان زاد في العدد ووصل إلى 77 فلا يخالف الحديث الذي قبله، فليس هو بخلاف ما قبله، وإنما تلك دعائم وأصول. ففي أركان الإسلام 5 هذه دعائم وأصول: الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، هذه أصول، هذه أصول، أصول الإيمان. والخمسة: تؤمن بالإسلام، تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتصوم البيت، هذه عمود الإسلام وأسسه التي يعتقد عليها، هذه أصول، والباقي شعر. فلا منافاة، فتلك دعائم موصول وهذه شعر. نعم.
وهذه فروعها زائدات في شعب الإيمان من غير تلك الدعائم. فنرى والله أعلم أن هذا القول آخر ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان، لأن العدد إنما تناهى به وبه كمل اتصاله.
لا نرى والله أعلم، نرى بالرمي يعني نظن، ونرى بذلك العجائب. يقول نرى أن هذا القول في هذا الحديث، حديث الإيمان بضع الصبر الشعبة، آخر ما وصف به الرسول فيه، والعدد تناهى، هذه تناهى عند بضع الصبر الشعبة، وبه كمل اتصاله. والدليل على هذا أن الله أنزل بعد ذلك: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فدل على أن عدد الشرائع والقتال تناهى وكمل في 77 شعبة. نعم.
والمصدق له قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب رحمه الله رحمة الله عليه
ورضي عنه:
إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فذكر هذه الآية، فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت بعرفة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. قال سفيان: وأشك أقال يوم الجمعة أم لا.
نعم، وهذا حساب صحيحين، وأن اليهود قالوا لعمر بن الخطاب: إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يومها عيدا. فقال: أي آية؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر، اليهود والعياذ بالله يعلمون الحق، ولكنهم لم يؤمنوا، عاندوا الحق. يقول: هذه الآية نزلت عليكم أيها المسلمون آية عظيمة، لو كانت نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم عيد. فقال: أي آية عمر؟ فقالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: أنا أعلم اليوم الزمان الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، واليوم الذي نزلت فيه هو عيد، والمكان أيضا كذلك مشعر نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع، واليوم يوم جمعة وهو يوم عيد. ولهذا قال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأي يوم أنزلت في عرف المكان والزمان الذي نزلت. الزمان نزلت في اليوم التاسع من ذي الحجة، والمكان نزلت في عرفة حجة الوداع، فهو يوم عيد، يوم عرفة يوم عيد، ويوم جمعة يوم عيد. نعم. قال أبو عبيد: والشاهد أن الآية اليوم أعتقد أنها من آخر ما نزل، ونزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بثمانين يوما أو باثنين وثمانين يوما، ودل على أن اتصال الإيمان تناهت وكملت في 77. هذا مقصود مالك رحمه الله. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن حماد عن حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار قال: سأل ابن عباس هذه الآية وعنده يهودي، فقال اليهودي: لو أنزلت هذه الآية فينا لاتخذنا يومها عيدا. قال ابن عباس: فإنها نزلت في يوم عيد، يوم جمعة ويوم عرفة. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: نزلت عليه وهو واقف بعرفة حين اضمحل الشرك وهدم منار الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان.
وهذا مرسل من الشعبي لم يسمع من عمر المبتعب، وهو مرسل لكن صحيح، هو صحيح دلت عليه، دلت عليه كما سبق في الحديث السابق. نعم إن نزلت وهو واقف بعرفة حين محل الشرك وهدم منار الجاهلية لما حج النبي صلى الله عليه وسلم، كان حج قبله في السنة التاسعة أبو بكر، جعله أميرا على الناس، وكان معه مؤذنون يؤذنون في الناس ألا يطوفوا بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك. نعم.
فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية.
كانوا قبل ذلك كانوا يحجونهم مشركون، كانوا يحجونهم مشركون، وكانت النساء في الآفاق الذي يأتي من خارج مكة لا يطوف بثوب الذي يأتي، يقول هذا الثوب أعطيك الله فيه ما يطوف، ماذا يعمل؟ يستعير ثوب من مكة، واحد من مكة يقول أعطيه ثوب، أعطيه جزاك الله خير ثوب أطوف فيه، فإن أعطاه طافه، وإن لم يعطه طافه عريان حتى المرأة. فكانت المرأة تطلب ثوب، فإذا لم تجد نزعت ثوبها وأطافت عريانة وتضع يدها على فرجها وتقول اليوم يبدو كله أو بعضه وما بدا منه فلا أحبه. هكذا هكذا جهلية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر في السنة التاسعة جعل أمير على الحجاج وأرسل معه مؤذنون يؤذنون في الناس يوم النحر الزنا ألا يطوف بعد ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام المشرك. فالتزموا بذلك، فلما حج النبي السنة العاشرة انتهى طواف البيت الفراش وانتهى حج المشركين، ولم يحج بعد مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا معنى قوله بعد اضمحل الشرك وهدم نار الجاهلية ولم يطوف بالبيت عريان. نعم.
فذكر الله جل ثناؤه إكمال الدين في هذه الآية، وإنما نزلت فيما يروى قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى وثمانين ليلة،
لأنها نزلت في يوم التاسع من الحجة، والنبي توفي في بعدها بثمانين أو بحدى بثمانين، توفي في أول ربيع الأول. فإذا حسبت محرم وصفر ستين يوما وعشرين من الحجة ثمانين، يعني في اليوم الأول من ربيع، على الخلاف على الخلاف بين العلماء وجوهة النبي، هل هي في اليوم الأول من ربيع أو في اليوم الثاني عشر أو في غيرها خلاف. نعم.
قال أبو عبيد كذلك حدثنا حجاج عن ابن جريج، فلو كان الإيمان كاملا بالإقرار ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء ما كان للكمال معنى، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله لو كان الإيمان كاملا بالإقرار كما تقول المرجئة، المرجئة يقول الإيمان يكمل مجرد الإقرار يعني التصديق بالقلب، وكما رسول الله كن بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء يعني المرجئة، هؤلاء يعودون المرجئة، ما كان للكمال معنى في قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. لو كان الإيمان كامل حينما كان الناس يؤمنون في مكة، كيف يقول اليوم أكملت لكم دينكم وقد كملوا في مكة؟ كيف يكمل شيء قد استوعب، وشيء استوعب ووسي إلى آخره على آخره، كيف يقال يكمل؟ والمرجع يقولون الإيمان كامل في مكة خلاص الإيمان كامل، والله تعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم، متى قال هذا؟ متى أنزله؟ ثلاث العشر في حجة الوداع، بعد أن كمل الدين، بعد أن نزلت الشرائع وفرضت الفرائض وحدت الحدود، أنزل الله يوم أكملت لكم. والمرجع يقولون إن الإيمان كامل في القلب لما كان المؤمنون المستضعفون في مكة قبل أن تفرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والإيمان كامل. والمؤلف يناقش يقول لو كان الإيمان كاملا بالإقرار والتصديق فقط ورسول الله يصل بمكة في أول النبوة كما يقول هؤلاء عن يعني المرجئة، ما كان للكمال معنى في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وكيف يكمل شيئا قد استوعبه وأتى على آخره في مكة، فدل على بطلان هذا القول. نعم.
قال أبو عبيد
لعل قصر هذا وفق الله جميعا رزق الله جميعا لمنك وعمر الصالح صلى الله عليه محمد وعلي.
نحن نقدمه لأنه في أماكن بعيدة ويحون الأسف. يقول يا شيخ أنت ذكرت أن الدليل على أن منع الزكاة كانوا جاحدين أنهم قاتلوا على تركها، فهل هذا الكلام ينطبق على من لم يحكم على غير ما أنزل الله، أي أنه قاتل كل من أراد الحكم بما أنزل الله، فهذا دليل على جحوده للحكم بما أنزل الله؟
أنت خذ أعد السؤال.
يقول يا شيخ أنت ذكرت أن من الأدلة على أن منع الزكاة كانوا جاحدين لها أنهم قاتلوا عليها، قال فهل هذا الكلام ينطبق على من يحكم غير ما أنزل الله، أي أنه قاتل من أراد الحكم بما أنزل الله، فهذا دليل على جحوده للحكم بما أنزل الله؟
هذه المسألة وهي مسألة منع الزكاة كما سمعت فيها كلام لأهل العلم، لكن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم أن منع الزكاة أيام الردة قاتلهم الصحابة وجعلوهم وحكموا عليهم بحكم المرتدين لأنهم قاتلوا عليها، منعوها وقاتلوا عليها. أما مسألة الحكم بغير ما أنزل الله هذا فيه تفصيل، الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر، والله تعالى يقول ومن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لا يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وروي عن ابن عباس أنه قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، وإنما إذا فعله فهو كفر به، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وروي عن عطاء أنه قال كفر دون كفر. من العلماء من تأول الآية على ترك الحكم بجميع ما أنزل الله، ومن ذلك الحكم بالتوحيد. ومن العلماء من تأولها على ترك الحكم بغير ما أنزل الله في أحد الله، ومنهم من تأولها في أهل الكتاب. فالعلماء لهم أقوال، والصواب في هذه المسألة أن الحكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر. إذا فحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن الحكم بما أنزل الله لا يناسب العصر الحاضر، أو أن الإنسان مخير يجوز له أن يحكم بالشريعة أو بغير الشريعة وأنه مخير فيه، وجوز الحكم بغير ما أنزل الله، فهذا كفر وردة. مثل من يقول إن الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال، هذا يكفر لأنه استحل أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، أو أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. الفرق بين ما يقول الزكاة، شخص يقول الزكاة غير واجبة والصلاة غير واجبة، هذا يكفر ولو كان يصلي ولو كان يزكي، لأنه أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة. لكن شخص لا يزكي يرى أن الزكاة واجبة، هذا لا يكفر. شخص يقول الزنا حلال او الربا حلال او الخمر حلال، هذا يكفر لانه على امر معلوم من النظر. لكن شخص يزني او يشرب الخمر ويعلم ان حرام، يعلم ان الربا حلال، لكن غلبه الجشع فتعامل بالربا، غلبه الشرف زنا، غلبه حب المال فرع، هذا ايمانه ضعيف ناقص بشكل كبير وعليه وعيد، لكن ما يكفر. لكن الذي يرى ان الزنا حلال كذلك الحكم بغير ما انزل الله، الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويرى أن الحكم في غير ما أنزل الله أنه يجوز الحكم بالقوانين والآراء وأنه لا حرج وأن الإنسان مخير، هذا كله هو. أما من حكم طاعة الهوى والشيطان ويعلم أن حكم ما أنزل الله واجب، لكن حكم بغير ما أنزل الله لرشوة أو لأجل أن ينفع المحكوم عليه أو لأجل أن يضر المحكوم عليه أو ينفع المحكوم له، ويعلم ان الحكم بما انزل الله واجب وانه عاصي، فهذا كفر اصغر وكبيره ولا يكون كفر اكبر. المقصود هذا فيه تفصيل، وهذا بينه اهل العلم واستدلوا عليه بالنصوص، وعلى السائل يراجع ما كتبه العلماء على الآيات رجع تفاسير تفسير الحافظ بن كثير وغيره على هذه الآيات من سورة المائدة: من لحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالحكم غير ذلك، يكون كفرا أكبر ويكون كفرا أصغر على حسب حال الحاكم. نعم.
هذا سائل أيضا يتابع معنا، يقول: ما قولكم في من يقول أن العمل المتعلق بأصل الإيمان إنما هو عمل القلب؟
ما قولكم
في من يقول أن العمل المتعلق بأصل الإيمان إنما هو عمل القلب، وأما عمل الجوارح فتعلقه بكمال الإيمان الواجب إن كان العمل واجبا، والمستحب إن كان العمل مستحبا؟
لا، هذا يختلف. فالعمل قد يكون واجب وقد يكون مستحب. أعمال الجوارح كالصلاة والزكاة من أعمال الجوارح وهي واجبة، والسنن النوافل من أعمال النوافل، صلاة الضحى والسنن الرواتب مستحبة ولو كانت من أعمال الجوارح. وأعمال القلوب قد يكون كبائر كالعجب والكبر والخيلة، هذه من أعمال القلوب وهي من الكبائر العظيمة. والخوف والرجع والمحبة هذه أيضا من الأعمال العظيمة الواجبة التي لا بد منها ولو كانت من أعمال القلوب. فأعمال القلوب تكون واجبة وتكون مستحبة، وأعمال الجوارح قد تكون واجبة قد تكون مستحبة على حسب ما ورد في النصوص.
نعم. السؤال من بريطانيا أيضا وصل بالإنترنت، يقول: لا شك أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. السؤال: ما الدليل من الكتاب والسنة على هذا التقسيم؟ لأني سمعت في بريطانيا لدينا أحد طلبة العلم يقول بعدم وجود الدليل على هذا التقسيم.
تقسيم إيش؟ تقسيم أن الإيمان قول وتصديق وعمل، كما سمعت البارحة، كما الأدلة الكثيرة وكما مرنا الآن من النصوص. قول تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق. لعل هذه الأمور كلها من الإيمان، وبعضها من أعمال القلوب وجل القلب وزيادة الإيمان، وبعضها من أعمال الجوارح. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدراه ما قلنا عن الطريق. أيضا في عبد القيس: أمركم بالإيمان في خلف أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس ما غنمتم. كل هذه أدلة تدل على أن أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان وأعمال القلوب وتصديق الأقوال كلها داخل في مسمى الإيمان.
هل صحيح أن السلف كان ذمهم في أكثر مصنفاتهم منصب على مرجئة الفقهاء، وأما الجهمية الخلص فكانوا يصرحون باسمهم بالجهمية، ولهذا كان في مصنفاتهم التقرير أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان أكثر من تقرير أو أكثر في الرد على من يقول أن الإيمان هو المعرفة، ولعل ذلك لأن السلف أدركوا خطورة هذا المذهب أكثر من الجهمية الخلص لأن أمرهم مفضوح.
لا شك أن السلف صنفوا في هذا وفي هذا، ومن ذلك رسالتنا هذه رسالة الإمام أبي عبيد في بيان مذهب الجهمية في آخرها. وكلهم مرجئة، لكن المرجئة إذا أطلق المرجئة ينصرف في الغالب إلى المرجئة المحرة، ولهذا فإن مرجئة الفقهاء أنفسهم يسمون الجهمية مرجئة، يسمونها مرجئة ولا يسمون أنفسهم مرجئة، ويسمون الجهمية هم المرجئة. نقصد أن السلف ردوا على هؤلاء وهؤلاء، ولا شك أن مذهب الجهمية مذهب خبيث مذهب خطير، ولهذا بين العلماء ومذهب الجهمية. والجهم يتزعم عقائد فاسدة، والعياذ بالله. الجهم والسلطان يشتهر بأربع عقائد: عقيدة نفي الصفات، وعقيدة الإرجاع وهو القول بأن الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة، وعقيدة الجبر وهو قول الإنسان وهو اعتقاد أن الإنسان مجبور على أفعاله، وعقيدة اعتقاد ثناء الجنة والنار. هذه أربع حاجة اشتهر بها الجهم بخبثه. والعلماء والأئمة صنفوا في مذهب الجهم وبيان بطلان هذه العقائد الخبيثة ومنها الإرجاء. بينوا هذا وحكموا على الجهم بالكفر وشنعوا على الجهمية. ومن عقائد هذه الأربع كلها من عقائد الجهمية.
نعم.
ومنها الإرجاء. نعم.
هذا سؤال أيضا من سلسة الانترنت يقول: ما معنى قول شيخ الإسلام من كان عقده الإيمان ولا يعمل بأحكام الإيمان فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد، من كتاب الإيمان لشيخ الإسلام؟
عقده الإيمان يعني اعتقاده، يعتقد الإيمان ولا يعمل بأحكام الإسلام، يعني لا يعمل به، لا يؤدي الواجبات ولا ينفع المحرمات، يكون مستكبر، يكون إيمانه كما إبليس وفرعون. من اعتقد يقول أنا مصدق ولكن يرفض يقول صلي، يقول يعبى الصلاة، زكي يعبى، الصوم يعبى، ما يعمل، لكن هو مؤمن بالقلب بمعرفة، يعرف ربه، يقول هذا كافر ولا يفيده الإيمان لأنه مستكبر عن عبادة الله، أبى واستكبر، كما أن إبليس كفره بالإباء والاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وفرعون كفره بالإباء والاستكبار، واليهود كفرهم بالإباء والاستكبار، وأبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم بالإباء والاستكبار، وعالم قال: ولقد علمتم بأن دين محمد خير يدان البرية دينا، لكن حملت العصبية ومنعت من أن يشهد على قومه على آبائه وأجداده بالكفر، فكان مستكبرا عن عباد الله واتباع رسوله. فالمقصود أن معنى ذلك أن من ادعى أنه مؤمن بقلبه ولكنه استكبر وأبى الالتزام بشرع الله ولم يعمل ويتبع الواجبات وينفع المحرمات، فإن كفره يكون بالإباء والاستكبار، لأن هذا الإيمان الذي في قلبه أو الذي اعتقده لا بد له من عمل يتحقق به، فإذا رفض العمل فيكون مستكبرا ويكون دعوة الإيمان دعوة باللسان لا تفيده. نعم.
هذا السؤال الذي على الانترنت يقول: وكذلك قول شيخ الإسلام: وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب، وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة. وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب،
يعني جنس الأعمال يعني عمل إيمان القلب الذي يدعي أنه مؤمن بقلبه، فمن لوازم ذلك أن يعمل، فإذا لم يعمل ما صح إيمانه، يلزم هذا لوازم، لازم يلزم الإنسان المصدق أن ينتهي الأمر الله، وإلا كان تصديقه الطاقة، شخص يصدق يقول أنا مصدق مؤمن بالله ورسوله ويرفض شرع الله ودينه، كيف تصديق ضعيف، رفضه هذا ينقض تصديقه، فيلزم الإيمان الصادق العمل، لا يمكن التخلف، الإيمان إذا كان صادقا فلا بد من العمل، فإذا تخلف العمل دل على عدم شرك الإيمان، هذا معنى قوله. نعم.
وأن نزلت في
نعم،
وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع.
نعم، ممكن، ما يمكن أن يكون إيمان تام بالقلب بدون أن يعمل الإنسان. نعم، هذا لا يصدق صحيح. إذا كان الإيمان تام فلا بد أن يعمل. يعني ما يمكن صح يؤمن بالله ورسوله ويعتقد أن الجنة حق وأن النار حق ويصدق بالبعث وأنه سيبعث وسعى يوقف بين يدي الله ويصدق بأن الصلاة فيها فضل عظيم وأجر كبير وأن تكفر الذنوب والوضوء يكفر الذنوب ثم يبقى طول عمره لا يصلي، يقول أنا مصدق لا أصلي وأعلم أن الصلاة عليها الوعيد الشديد فعلى ترك الوعيد الشديد وعليها وأن الله رتب عليها الثواب والوضوء عليه الثواب لكن ما أصلي، هل هذا يكون مؤمن؟ يقول أنا أعرف الثواب وأعرف العقوبة الشديدة والوعيد الشديد على الصلاة وأنا مؤمن كامل إيمان بس ما أصلي، هل هذا إيمان صحيح؟ أبدا، لو كان في القلب إيمان صادق لبعث عن الصلاة، كيف يترك الصلاة طول عمره ويعلم ما أعد الله لمصلين من الثواب ويعلم ما أعد الله لترك الصلاة من العقاب ويعلم الفضل والأجر الكبير الذي رتب على أداء الصلاة والفضل العظيم رتب على أداء الوضوء ويبقى طول عمره لا يصلي. هل هذا مصدق؟ لا يصدق. هل هذا إيمان الإيمان سامه في قلبه؟ لا كان في قلبه إيمان لده إلى أداء الصلاة. نعم.
سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءا من الإيمان كما تقدم بيانه.
نعم مقصود سواء قال إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان أو جزء من الإيمان، المقصود أنه لا بد أن يعمل، لا بد من العمل. نعم.
يقول السائل: خرج بعض المعاصرين بأقوال جديدة في الإيمان، بأقوال جديدة في الإيمان، وقال إن العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرط صحة.
لا أعلم لهذا القول أصلا، أنه شرط كمال، أنا أقول شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا مذهب المرجع ولا مذهب جمهور السنة. أهل السنة يقولون الإيمان، جمهور أهل السنة، الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. الإيمان عمل منية يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فالعمل جزء من الإيمان، الإيمان مكون من هذه الأشياء، من تصديق القلب وقول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. فيكون الإيمان كم جزء؟ كل هذا تصديق القلب، لابد أن يقر باللسان، ينطق باللسان ويصدق بالقلب ويعمل بقلبه وعمل بجوارحه، كلها داخلة في مسمى اسم الإيمان يشمل هذا. والمرجية ماذا يقولون؟ يقولون الأعمال ليست من الإيمان، ولكنها الأعمال دليل على الإيمان، أو أن الإيمان أو هي مقتضى الإيمان أو هي ثمرة الإيمان. المرجية يقول الأعمال هم الإيمان لكن ثمرة الإيمان، العمل ثمرة الإيمان، أو هي دليل على الإيمان أو هي مقتضى الإيمان. أما القول بأن العمل شرط كمال أو شرط صحة، لا أعلم لهذا القول أصلا، لا من قول المرجع ولا من قول أهل السنة. كيف يكون شرط كمال؟ العمل ما هو شرط، لا شرط كمال ولا شرط ولا شرط صحة، وإنما هو جزء من الإيمان، جزء من الإيمان. فهذا القول لا أعلم له أصلا، لا يوافق مذهب المرجع ولا مذهب جمهور السنة، بل قد يقال انه يوافق مذهب المرجئة من جهة انهم اخرجوا الاعمال مع مسمى الايمان في الجملة، يعني اقرب ما يكون للمرجئة، حيث انه اخرج العمل من الايمان. فالذي يقول ان العمل شرط كمال او شرط الصحة، نقول هذا مذهب المرجئة، اخرجت الاعمال عن مسمى الايمان. اما ان تقول الايمان العمل داخل في مسمى الايمان او جزء من الايمان، فإن قلت ليس من العمل ليس من الإيمان فأنت من المرجع، سواء قلت شرط كمال أو شرط صحة أو دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان أو ثمرة الإيمان، كل من أخذ العمل من الإيمان فهو من المرجع. واضح هذا؟ أهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان تصديق بالقلب وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، هذه أجزاء الإيمان. الإيمان هذه الأشياء كلها يدخل في الإيمان، فمن أخرج شيئا منها فهو من المرجئة. فالذي يقول ان العمل شرط كمال او شرط صحة، اخرج العمل من الايمان وصار من المرجئة. وان كان اقوال المرجئة يقولون ان الاعمال دليل، يقول العمل دليل على الايمان او العمل ثمرة الايمان او العمل مقتضى الايمان، هذه اقوال المرجئة. يقول لما ليست من الايمان لكن هي ثمرة الايمان او دليل على الايمان او مقتضى الايمان، وهذا قول جديد، قالوا شرط كمال وشرط صحة يلحق للمرجع لأن أخرج العمل من الإيمان.
الذين يقولون أنه شرط صحة يا شيخ.
نعم.
الذين يقولون أنه شرط صحة.
نعم.
هم يقولون أن لا
أخرج عن مسمى الإيمان ولا ما أخرج؟
لا، هو يقول يعني شرط صحة، يقول أنه لا يصح الإيمان إلا بالعمل.
ما يخالف. وكذلك أيضا لأن المرجع يقولون لا يمكن الإيمان إلا بالعمل، ثمرة الإيمان. ومع ذلك صار مرجع. المهم أخرج عن مسمى الإيمان ولا لا؟ هل يقول أنه في مسمى الإيمان ولا خارج عن مسمى الإيمان؟ ها؟ خارج ولا داخل؟ الذي يقول شرط كمال أو شرط صحة؟
الذي يقول شرط صحة يجعله من
يجعله خارج عن مسمى الإيمان ولا داخل؟
داخل مسمى الإيمان.
لا، خارج. ومن جعل خالد فهم المرسل. واضح هذا؟ الشرط تقدم ولا تأخر، لكن الوضوء شرط في صحة الصلاة. هل الوضوء من الصلاة؟ ها؟ والسقوط والقبض من الصلاة، هل هي الصلاة ولا شرط الخارج؟ هو داخل ولا خارج ولا متقدم ولا متأخر؟ فمن أخرج العمل مسمى الإيمان فهم من المرجئة. واضح؟ لكن لا أعلم أن المرجئة يقولون أن الشرط صلاة ولا شرط صحة. اللي أعلمه أن المرجئة يقولون الأعمال ثمرة الإيمان أو دليل على الإيمان أو مقتضى الإيمان. نعم. فما أدري من أين يعني جاء هذا، لكن ومع ذلك فهو يوافق مذهب المرجئة حيث أنه أخرج عمل مسمى الإيمان. نعم. لا ما التفصيل هذا مالك. العمل مطلق مطلق عام من الإيمان. كل الأعمال من الإيمان، كل الأعمال الإيمان بضع وسبعون شعبة كلها من الإيمان، وبضع وسبعون شعبة شملت الدين كله. وأنزل الله بعدها لما قلت لكم دينكم كما قال المؤلف وجمعها الإمام البيهقي في إيش يمتي مؤلف سماه شعب الإيمان كلهم، فليخرج شيئا منها من المرجئة. نعم.
هذا السؤال أيضا تمت يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل.
نعم.
هذا السؤال أنت تمت يقول كيف نوفق بين حديث البطاقة مع قول أهل السنة بأن العمل من الإيمان.
لا منافاة بينها، لا منافاة. حديث البطاقة ما في منافاة، ما في أنه أخذ أعمال من الإيمان، لكن حديث البطاقة فيه أنه يؤتى برجل يوم القيامة ويخرج له يقف بين يدي الله ويخرج له 99 سجلا، كل سجل مد البصر فيها ويقرر ويقال هل تعرف هل أنت تنكر هذا؟ فقل لا والله يا رب كل هذا حق. فيقال هل لك من حسنة؟ هل تنكر حسنة؟ فيقول فلا يكون شيء. فقال الله، فيقول الله له بلى إنك لا تضل إن لك عند الحسنة. فتخرج له بطاقة هي الشهادتان، فلا إله إلا الله فتوضع البطاقة في سجلة في كفة، والبطاقة والسجلات في كفة، فطافت السجلات وتقرأ البطاقة فغفر الله له. قال العلماء إن هذا الحديث، إن هذه الشهادة كل مؤمن له بهذه الشهادة، ومع ذلك بعضهم يعذب في النار. وكل مؤمن له هذه الشهادة، ليس كذلك؟ كل مؤمن له شهادة أن لا إله إلا الله وسلم رسول الله، ومع ذلك بعضهم يعذب، وهذا لم يعذب. قال العلماء إن هذا الشخص قال هذه الكلمة عن صدق وإخلاص وثوبة النصوح فأحرقت جميع السيئات. هذه الكلمة قال عن صدق وإخلاص فأحرقت هذه السيئات وقضت عليه. قال إما قال عند الموت أو قالها عن توبة فأحرقت هذه السيئات وقضت عليه. نعم.
باقي سؤال نفس الأخ يقول هل أحد من أهل العلم صحح حديث الذبابة؟
حديث الذبابة مقصود حديث الذبابة إذا وقع الذباب في الشراب أحدكم فليرمسه كل من يزيع فإن في أحد الجيل أحيدا وفي الأخسراء. هذا مقصود حديث الذبابة؟ إذا كان مقصود هذا الحديث هذا كان بجنس حديث البخاري وهو صحيح الكتب على كتاب الله لا إشكال فيه، وإذا كان مراد شيء آخر فليذكر
حديث التوحيد. كتاب التوحيد الذي قرب الذبابة.
إذا كان مقصود حديث الطارق بن شهاب دخل رجل النار في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، نعم هذا ثابت عن طارق بن شهاب وهو صحابي صغير وهو مصر الصحابي والصحابة يرون عن الصحابة. نعم.
هذا يسأل ويقول ما الفرق بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق؟
مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان، والإيمان المطلق كمال الإيمان. فالعاصي يعطى مطلق الإيمان ولا يطلق الإيمان المطلق. العاصي قال مؤمن، قال مؤمن بتقي ناقص الإيمان، ولا يعطى الإيمان المطلق فيقال مؤمن بإطلاق. فمطلق الإيمان أصل الإيمان، والإيمان المطلق كمال الإيمان. نعم.
يقول هل التكفير متعلق بالدنيا ولا يحكم عليهم بالآخرة؟ هل التكفير متعلق بالدنيا ولا يحكم عليه بالآخرة؟
نعم، من حكم عليه بالكفر المخرج من الله فعلا يحكم عليه بخروج النار. كله كافر، كل ما كافر كفرا اكبر هو مخلد في النار. نسأل الله السلامة والعافية. من وقع في الشرك الاكبر او في او في الكفر الاكبر او في النفاق الاكبر ومات على ذلك من غير توبه فهو مخلد في النار. فان تاب توبه النصوح قبل الموت تاب الله عليه. نعم.
يتكلم العلماء عن الاعراض عن دين الله، فهل هو مختلف عن ترك العمل؟
ايش؟
يتكلم العلماء عن الاعراض عن دين الله.
نعم.
فهل هو مختلف عن ترك العمل ام هو نفسه؟
نعم. الاعراض عن دين الله معناه هو الذي لا يتعلم الدين دين الله ولا يعبد الله، هذا كافر. من لا يتعلم، من اعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعبد الله هذا هو كفر، والذي يكفر عن موضوع كفر. نعم.
هذا السؤال يقول: إذا قال قائل في العهد المكي كان الصحابة يتعلمون القرآن ومنهم من هاجر إلى الحبشة وغير ذلك، وهذه الأعمال من الإيمان، لذلك لا يسلم للمصنف أن الإيمان في مكة كان مجرد الإقرار، فهل هذا القول حظا من النظر؟
حتى الذي هاجر إلى الحبشة هل فرض الصلاة؟ هل عليهم زكاة؟ هل عليهم صوم؟ هل عليهم حج؟ هل في حدود؟ هل أذان؟ في الصلاة ما صلات إلا في المدينة، إلا الصلاة قبل الهجرة بسنة بتناول سنتين أو ثلاث. يعني مقصود المؤلف أن الواجب عليه في الأول التوحيد في مكة، أوجب الله التوحيد يوحد الله ولا يشرك به شيء. أما الشرائع صلت في المدينة حتى بالهجرة والحبشة، ماذا يعملون؟ هل هم يزكون؟ هل هم يصومون؟ هل هم يحجون؟ هل هم يؤذنون؟ ما شرع إلا في المدينة قال الهجرة. نعم.
هذا يسأل يقول: هل من سب الله والعياذ بالله أو رسوله أو رسوله هل هو مرتد عند مرجئة الفقهاء؟
إيش؟
هل من سب الله والرسول؟
نعم.
هل هو مرتد عند مرجئة الفقهاء أم هو؟
مرجئة يرون أن الكفر لا يكون إلا بالكفر، يقول هذا دليل على الكفر، يقول كفر لكن الدليل هذا دليل على ما في قلبه. أما الجمهور على السنة وعلى الحق يرون أن نفس السب كفر ونفس الاستهزاء كفر. أما أولئك يقولون لا، هذا ليس المرجية يقولون ما هو كفر لكن دليل على كفر، دليل على ما في قلبه. ولا يستدل الاصطلاح يقول السجود ليس بكفر لكنه دليل على ما في قلبه. الجحود جحد حق الله فكان كافرا، جحد حق الله ولذلك سب الله، فهو دليل على ما في قلبه من الجحود. وأما السنة يقول نفس السجود للصنم، نفس السجود للصنم كفر، كفر مستقيم، نفس الاستهزاء كفر مستقيم، لأن الكفر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالاستكبار والرفض والإعراض عن دين الله. نعم.
هذا سائل ويسأل يقول: من الناس من لا ينتظم في صلاته فيصلي بعض الفروض لا كلها، فهل هذا السنة من الناس حكم وحكم من ترك الصلاة الكلية؟
ايش من الناس كمان؟
لا ينتظم الصلاة يصلي لا ينتظم الصلاة
لا ينتظم؟
فيصلي بعض الفروض لا كلها، فهل هذا الصنف من الناس حكمه وحكم من ترك الصلاة كليا؟
هذه مسألة خلافية بين أهل العلم في كفر من قال بالكفر تركه. من العلماء من قال إنه لا يكفر إلا يترك الصلوات كلها، أما أن كان يصلي ويخلي فلا حتى يترك جميع الصلوات إذا كان يصلي بعض الفروض ويترك بعض الفروض فلا يكفر. وقال أحد من العلم يكفر إذا ترك فرضا واحدا متعمدا وليس له عذر، لا نائم لا من يعذر فيه ولا متعور خرج الوقت. واستدلوا بحديث البخاري حديث رجل بن حصيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو الكافر. وهذا هو أصح الأقوال، أنه إذا ترك فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت وليس له عذر كفر. أما إذا كان نائم لا من عذر فيه أو كان متأول، مثل بعض المرضى في المستشفى يتأول ما يصلي، فإذا قيل له كيف ما تصلي؟ قال: لا كيف أصلي فيها بنجسة ولا أستطيع أتوضأ، لكن إذا خرجت من المستشفى توضيت وغسلت ثيابي وصليت. طيب من قال لك انك تخرج من المستشفى؟ قد تموت ولا تذهب المستشفى. ثم لو قد انك تخرج كيف تترك الصلاه؟ ولهذا ينبغي لطلبة العلم إذا زاروا المرضى في المستشفى يبينوا لهم أنه يجب على المريض يصلي على حسب حاله، وما عجز عنه استطاع. إن استطاع أن توضأ توضأ، وإلا فيما إن استطاع أن تغسل ثيابه تغسل، إن استطاع أن توجه السرير القبلة وجهه، وإلا صلي على حسب حاله. اتقوا الله واستطاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الخطاب: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب زاد النسائي، فإن لم تستطع فمستقيما. اتقوا الله واستطاعوا. والصحابة الذين أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات قبل أن يشرع التيمم في طلب عبد عائشة أدركتهم الصلاة ولم يشرع التيمم فصلوا بغير ماء ولا تراب، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فاقد الطهورين يعني إنسان محبوس وليس عنده ماء ولا تراب، أو مصلوب على حشبة وجاء، فماذا يعمل؟ يصلي ولا يترك الصلاة؟ يصلي ولو بغير ماء ولا بغير، هذا يسمى فاقد الطهورين عند أهل العلم، بغير ماء ولا تراب. اتقوا الله واستطاعوا.
يقول البعض يستشهد بحديث الرجل الذي قال إلى الماء يخرقوني في النار لئن قدر الله عليه، استدلوا به أو استشهدوا به على أن من تكلم بالكفر مهما كان لا يكفر.
هذا الحديث قصة الرجل، هذا حديث في الصحيحين، كافي في الصحيحين وفي غيرهم، وهو أن رجلا ممن كان قبلنا كان مسرفا على نفسه، وفي لفظ كان لم يبتعد خيرا، لم يعمل خيرا، فلما حضر الوفاء جمع بنيه واهله وقال: اي اب كنت لكم فاثنوا على الخير. فقال: انه لم يبتعد خيرا، وان الله اذا بعثنا ليعذبنه عذابا شديدا. جاء في بعضها انه كان نباتا للقبور، فلما حضر الوفاء جمعهم واخذ عليهم الميثاق والعهد أنهم إذا مات أن يفرقوه ويسحقوه، ثم يسحقوه ويطحنوه، ثم يذروه في البر، وفي لفظ يذر نصفه في البر ونصفه في البحر. وقال: لئن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا شديدا، عذابا شديدا. وظن أنه في هذه الحالة أنه يفوز على الله، ففعلوا به ذلك. فلما مات احرقوه، ثم سحقوه، طحنوه، ثم ذروه في البر نصف البر نصف البحر. جاء في الحديث ان الله تعالى امر البر فجمع ما فيه، وامر البحر فجمع ما فيه، فقال الله له: قم، فاذا هو انسان قائم. فقال الله: ما الذي حملك على ذلك؟ قال: خشيتك يا رب. فما تلافى ان رحمه الله وغفر له. اختلف العلماء في هذا، فقال بعضهم: هذا في شرع من قبلنا وليس في شرعنا. وأصح ما قيل في ذلك وما قره الأئمة والعلماء أن هذا الرجل جاهل، وأن جهله إنما هو في أمر دقيق خفي بالنسبة إليه، وأن الذي حمله على ذلك ليس العناد ولا التكذيب، ولكن الذي حمله على ذلك الجهل، أي جهل مع خوف عظيم، يسمى أمران، جهل وخوف عظيم، فغفر الله له. فهذا الرجل ما كان مكذبا للبعث، بل يمكن يثبت البعث، يقر بالبعث، ويعتقد انه لو صرف ولم يحرق ولم يسحق بعثه، ولم ينكر قدرة الله، ويظن ان الله قادر، وانما انكر كمال تفاصيل القدرة، وظن انه اذا وصل الى هذه الحالة احرق وسحق وذر في البر والبحر، بات على الله ولم يدخل تحت القدرة. وهذا الظن ليس الذي حمله ليس العناد ولا التكذيب، وإنما الذي حمله أمران. الأمر الأول الجهل، جهل، والجهل إنما هو في أمر دقيق خفي، ليس كل جهل يعذر. فلو إنسان تعامل بالربا مثلا، إنما الذي يعذر، من الذي يعذر؟ الجاهل الذي مثله يجهل هذا الأمر، كان يكون في مسألة دقيقة خفية مثله تخفى عليه، هذا يعذر. أما لو أنكر أمرا معلوم لكل أحد وهو معلوم له فلا يعفى عنه. مثال ذلك: لو أن إنسان تعامل بالربا في مجتمعنا، لا، ثم تنهيت عن الربا، لماذا تتعامل بالربا؟ قال: أنا جاهل، ما أدري. هل نقره الآن؟ هل يقدر؟ هل يعذر بالجهل؟ لا، هذا ليس صحيح، هذا معلوم، تحريم الربا يعرفه العام والخاص. لكن لو انسان امريكي أسلم في أمريكا وأسلم ويعيش طول حياته في الربا ولا أعرف الذي ثم تعامل بالربا. فلما قلت له كيف أسلم تعامل بالربا؟ قال أنا ما أدري الربا جاهل. يمكن يكون جاهل ولا ما يمكن؟ يمكن هذا يعتبر لأنه عارف هذا العارف. فالجاهل إذا كان جاهلا في مسألة دقيقة خفية مثلها يجهل يعلم. أما إذا كان الأمر واضح وليس دقيقا ولا خفيا ومثله لا يجهل فلا يعلم. فهذا الرجل مثله يجهل هذه المسألة دقيقة وخفية بالنسبة إليه لا يعلم. ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فات على الله ولم يدخل تحت القدرة ولم ينكر البعث ولم ينكر قدرة الله وإنما أنكر كمال تفاصيل القدرة وظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة فات على الله ولم يدخل تحت القدرة فغفر الله له والذي حمله عليه ليس التكليف ولا العلاج وإنما الجهل بعثات العظيم فغفر الله له. هذا هو الصواب في هذه المسألة الذي فره المحاسب من أهل العلم كشيخ حسين بن تيمية وغيره.